السلام عليه حتى ذهبت الصفرة قليلا، أي ذهب الأثر الباقي لغروب الشمس وهو ما يكون في الأفق من صفرة، حتى غاب القرص أي استتم غيابه، والقرص المقصود به الشمس. ودفع صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك وقد شنق للقصواء الزمام، أي حزم عليها الزمام وأمسكه لئلا تندفع اندفاعا يحصل به أذى لمن بين يديها، فشنق رسول الله صلى الله عليه وسلم للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، أي من شدة إمساكه وحجزه لها كان يجذب زمامها إلى أن يصل رأسها إلى موضع رحله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كان يأمر الناس بالسكينة، والسكينة أصلها أمر قلبي ينعكس على الجوارح، فكان صلى الله عليه وسلم يوصي بالسكينة، وهي مأخوذة من السكون والاطمئنان والقرار وعدم الانزعاج. السكينة السكينة، قال: كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، أي إنه إذا جاء إلى موضع تحتاج فيه الناقة إلى أن يرخي لها حتى يسهل عليها الصعود تركها وخفف من جذبها إليه صلوات الله وسلامه عليه وأرخلها الزمام، وهذه حاله حتى أتى المزدلفة. والمزدلفة هي أول مواضع الحاج في الحرم، فإن المزدلفة من الحرم وهي داخل حدود الحرم، ولذلك هي المشعر الحرام، كما قال الله تعالى: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر أي العلم الحرام، وسمي حراما لأنه داخل الحرم، وهو المقام الأول الذي ينزل به الناس بعد عرفة، وعرفة مشعر حلال لأنها خارج حدود الحرم، فليست في الحرم ولا في حدوده. يقول: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. فكان أول ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وصوله إلى المزدلفة الصلاة، امتثالا لما أمر الله تعالى به في قوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فأمر الله تعالى رسوله بذكره، وامتثل ذلك بأن شرع بذكره بالأذان والصلاة، وهو من أشرف وأفضل وأظهر صور الذكر فورما وصل إلى مزدلفة. ثم بعد أن صلى المغرب والعشاء في مزدلفة اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، نام وبادر إلى النوم حتى طلع الفجر. قال: فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، أي إنه بعد أن فرغ من نومه وكان في أول النهار صلى صلاة الفجر في أول الوقت بغلس، انصرف صلى الله عليه وسلم ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام. والمقصود بالمشعر الحرام الجبل الذي عليه المسجد الآن، والمشعر الحرام يطلق على كل مزدلفة، لكنه يسمى به هذا الموقع على وجه الخصوص لأنه الذي وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فالمشعر الحرام لا يختص ذلك، أي لا ينحصر فقط في المكان الذي وقف فيه، بل قد قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، فكل مزدلفة بجميع جهاتها موقف، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إلى هذا المكان الذي عرف بهذا الاسم لظهوره وظهور الناس على حاله في هذا المقام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، أي إن مجيئه إلى المشعر الحرام لذكر الله عز وجل، حيث إنه جاء إليه فدعاه وكبر وهلل في ذكر وعبادة وطاعة، فلم يزل واقفا، أي لم يزل على هذه الحال من الدعاء والتكبير والتهليل حتى أسفر جدا، أي حتى انتشر الضياء والنور، حتى انتشر الضياء والنور، انتشر الضياء والنور في أرجاء المكان الذي هو فيه صلوات الله وسلامه عليه، فدفع قبل أن تطلع الشمس، أي خرج من المزدلفة قبل طلوع الشمس، وهذا مخالفة لما كان عليه المشركون من التأخر حتى تشرق الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيمان وغير، أشرق ثبير، ثبير جبل عظيم في ذلك المكان تختفي وراءه الشمس وتظهر الشمس من ورائه، فكانوا يقولون أشرق ثبير كيمان وغير، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في انصراف من مزدلفة مبكرا قبل شروق الشمس، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن وادي، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ومحسر واد بين المزدلفة ومنى، وكل المشاعر يفصل بينها وبين الآخر المشعر الآخر واد، فبين عرفة ومزدلفة وادي عرنة، وبين مزدلفة ومنى وادي محسر، ولما جاء صلى الله عليه وسلم إلى بطن وادي محسر حرك قليلا، أي عجل السير، وهذا في قدر غير كبير، قدر رمية بحجر كما قدره أهل العلم، ورمية بحجر يعني أسرع قدر المسافة التي تكون لمن رمى بحجر، وهذا يأتي في قريب من 20 أو 30 مترا تقريبا في أقصى ما تصل إليه، أقصى ما يصل إليه الحجر إذا رمي به، فقوله حرك قليلا أي عجل سيره، وهنا ينبغي أن يعلم أن من العلماء من قال إن سر إسراع النبي صلى الله عليه وسلم في وادي محسر لأنه المكان الذي عذب الله تعالى فيه أصحاب الفيل بالطير الأبابيل التي ذكرها في سورة الفيل، إلا أن هذا ليس بصحيح، بل إن إسراع النبي صلى الله عليه وسلم في وادي محسر فيما يظهر هو مما اقتضته الطبيعة، فإن الدواب عند بطول الأودية تحث سيرها نزولا وارتفاعا، نزولا وارتفاعا أو صعودا، فالذي يظهر أن ذلك جرى لغير هذه العلة التي ذكروها من أنه مكان عذاب أصحاب الفيل، إذ إن أصحاب الفيل حبسوا عن مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حبس عن مكة الفيل في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرك إلى منى من مزدلفة سلك الطريق الوسطى، وذلك في طرق معهودة معروفة في ذلك الزمان، فسلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة، أي الجمرة على الجمرة الكبرى وهي الجمرة وهي العقبة، وهي حد منى من جهة الجنوب، فإن منى يحدها من جهة الشمال وادي محسر، ويحدها من جهة الجنوب يحدها من جهة المشرق وادي محسر، ويحدها من جهة المغرب العقبة، فهي منتهى منى، فجاء إليها صلوات الله وسلامه عليه، يقول حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، والجمرة كانت في أصل جبل، الجمرة جمرة العقبة سميت بهذا لأنها في عقبة في أصل جبل، وهذا الآن ليس ظاهرا ولا بينا ولا يشاهده الناس لأن المنطقة قد مسحت وهيئت بحيث يسهل على الناس الوصول إلى هذه المنطقة من غير عناء. يقول: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، وهذه تحية منى بالنسبة للحاج، إذا جاء إليها السنة أن يبتدئ في أول ما يبتدئ برمي جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، أي يكبر مع كل حصاة عند رميها: الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبع مرات. قال: مثل حصى الخذف، هذا في توصيف الحصى الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرمي، مثل حصى الخذف، والخذف فعل وهو أن يمسك بالحصاة بإبهامه وسبابته، وهذا قدر من الحصى معروف قريب من الفول أو نحو ذلك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم رمى من بطن الوادي، أي رمى من جهة أسفل الوادي من بطنه، وذلك أن العقبة جمرة العقبة في أصل جبل، فجاءها من أسفل جهتها وهو بطن الوادي. ثم انصرف إلى المنحر، أي انصرف صلوات الله وسلامه عليه إلى مكان النحر، ولم يكن ثمة مكان مهيأ، إنما المقصود المنحر الذي وقع فيه نحره صلوات الله وسلامه عليه، ونحر صلى الله عليه وسلم ما جاء به من هدي، فكان النحر 63 من الإبل، ووكل علي رضي الله تعالى عنه في نحر ما بقي من إبله، وكان مجموع ما نحره صلوات الله وسلامه عليه 100 من الإبل، فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، ولم يذكر الحلاق، وقد جاء بيانه في بعض الروايات، وأنه حلق صلوات الله وسلامه عليه بعد أن نحر هديه، وبعد ذلك أفاض إلى البيت، أي خرج من منى إلى الكعبة لطواف الإفاضة، وذلك تتميما لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال: فأفاض إلى البيت، أي للطواف به، فصلى بمكة الظهر، أي إنه صلوات الله وسلامه عليه أدركه الظهر بمكة فصلى بها الظهر. هذا مجمل ما ذكره المصنف رحمه الله من حديث جابر، وهو أطول من هذا، لكن اقتصر على ذكر مهماته فيما يتعلق بصفة حج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة تتعلق بالحج وغيره، من فوائد هذا الحديث، من أبرز فوائد هذا الحديث، أنه أوسع حديث وأشمل حديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فحري بمن أراد الحج أن يعتني بهذا الحديث، وأن يقف عند ما ذكره جابر ومعاني ما ذكر ليوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من أخذ بهذا الحديث فقد جاء بغالب ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذه من مناسك الحج فيما قال: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفيه من الفوائد تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه ونصحه للأمة، حيث جلى لها كل ما تحتاج مما يقوم به الدين ويتبين به الصراط المستقيم. وفيه أن المشروع في الإحرام أن يكون من مكان الصلاة، حيث قال جابر رضي الله تعالى عنه: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد. وقد اختلف العلماء في موضع الإحرام، وتقدم أن الظاهر في الإحرام أنه يكون بعد صلاة إما مفروضة أو مقصودة من النوافل، وأما إظهار التلبية فيكون عند الركوب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أن التلبية التي لزمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهرها هي ما ذكر جابر، فقد ذكر أن الناس قد أهلوا بما يهلون به، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم، ولكنه لم يتعرض لذلك بشيء ولزم تلبيته صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك فيه من الفوائد أن المشروع لمن أتى البيت أن يبادر إلى الطواف، وهذا معنى ما جاء من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في ذكر تحية البيت، قال تحية البيت الطواف، والمقصود بالتحية هنا لمن جاء إلى البيت في حج أو عمرة. وأما من لم يأتي بحج أو عمرة فإن البيت كسائر دخول الحرم كسائر المساجد، السنة فيه صلاة ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم فيه من الفوائد أنه يبدأ بالطواف قبل غيره، لأن الطواف هو المقصود ابتداء، لأن المجيء إنما هو لأجل هذا البيت، المجيء إلى مكة لأجل هذا البيت، ولذلك كانت البداء به قبل غيره، سواء كان ذلك في العمرة بطوافها أو كان ذلك في الحج بطواف القدوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في الطواف أول ما جاء. وفيه مشروعية السعي في الرمل في الثلاثة الأشواط الأول في جميع الشوط لقوله فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وفيه من الفوائد مشروعية الصلاة عند مقام إبراهيم لفعله صلى الله عليه وعلى وسلم، حيث أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه، وهذا أيضا يدل على أنه إذا فرغ من ركعتي الطواف رجع فاستلم قبل خروجه إلى الصفا، لكن هذا لم ينقل عنه صلوات الله وسلامه عليه في غير هذا، فلم ينقل عنه في طواف القدوم في طواف الحج، ولم ينقل عنه أيضا في غيره من الأطوفة، فهذا يكون في طواف القدوم أو طواف العمرة، وأما ما عداه فيحتاج إلى نظر. على أن استلام الحجر حكى الإجماع ابن رشد أنه شرع في أثناء الطواف، أنه من سنن الطواف ولم ينقل في غيره، فالاستلام ليس مطلقا في كل وقت، لم ينقل عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يستلم الحجر في غير الطواف، واستلامه بعد صلاته صلوات الله وسلامه عليه هو تتمة لطوافه، لأن الركعتين تابعتان للطواف، ولذلك عاد فاستلم الحجر ثم خرج من باب الصفا. وفيه سنية الموالاة بين الطواف والسعي، فإن النبي لما فرغ من طوافه طواف الحج طواف القدوم باشر ذلك بالسعي فأتى به مباشرة، وهذا على وجه الاستحباب والسنية. وفيه من الفوائد أنه إذا أقبل على الصفا يقرأ آية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقول أبدأ بما بدأ الله به كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه من السنن أن الآتي إلى الصفا يرقى عليها يرتفع، وحد الارتفاع حتى يرى البيت، فيقف مستقبل القبلة ذاكرا مكبرا مهللا داعيا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، على نحو ما ذكر جابر رضي الله تعالى عنه في صفة سعيه. ثم من السنة أن يسعى أن يشتد سيرا بين العلمين، وهو موضع بطن الوادي الذي سعى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسن له أن يفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا. ومن فوائد الحديث أنه لا يشرع تكرار الطواف بعد طواف القدوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف، أي لا يشرع للحاج والمعتمر أن يطوف بعد طواف القدوم، ليس من السنة فعل ذلك لأجل حج أو عمرة، لكن لو أراد أن يطوف فشأنه، لكن لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندب أصحابه إلى فعله، بل لما فرغ من سعي خرج عن الحرم ونزل في الأبطح صلى الله وسلامه عليه حتى كان يوم التروية، ثم أحرم صلى الله عليه وسلم، ثم أحرم أمر أصحابه بالإحرام والتوجه إلى منى. وفي من الفوائد أن أول أيام الحج يوم التروية، ولذلك توجه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى منى في ذلك اليوم. وفيه من الفوائد مشروعية مجيء الحاج إلى منى يوم الثامن يصلي بها محرما، يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة، وهذا محل اتفاق. لكن هذا إن تيسر، فإن لم يتيسر له للزحام أو لغير ذلك من الأسباب فلا حرج في أن يترك ذلك، لأن المجيء سنة بالاتفاق، لا ينقص حجه إن لم يفعل ذلك. ثم من السنة أن لا يدخل عرفة إلا بعد الصلاة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إن تيسر له، فإن كان ترتيب السير يقتضي أن يتقدم فلا حرج في ذلك، ولو تقدم في ليلة عرفة كما يفعله بعض الحجاج لترتيبات التفويج وتنظيم مسير الحجيج إلى عرفة. فيه من الفوائد أيضا أن الصلاة التي صلىها صلى الله عليه وسلم في مزدلف في منى في عرفة لم تكن التي صلىها في نمرة لم تكن صلاة جمعة، بل كانت صلاة ظهر، والخطبة خطبة عرفة، فيسن شهود هذه الخطبة والصلاة مع الإمام لمن تيسر له، فمن لم يتيسر له ذلك فليصلي حيث يسر الله تعالى له الصلاة في عرفة أو غيرها. وثمة في هذا الحديث فوائد عديدة، منها سنية الوقوف قائما على راحلته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الاشتغال بالدعاء والذكر إلى غروب الشمس، ومنها أن لا ينصرف حتى ينصرف الإمام، ومنها أن يراعي الإمام مصالح الناس بقضاء حوائجهم، وكذلك كل من له تعليم أو إفتاء أو بيان ينبغي أن يتعرض للناس حتى يفيدهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حبل المشاة بين يديه ليجيب السائلين ويقضي حاجة المحتاجين. وفيه من الفوائد أيضا أن من له إمامة ومن له تعليم ومن له قبول ينبغي أن يوصي الناس بما فيه مصلحتهم من الرفق والسكينة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك في دفعه فيقول أيها الناس السكينة السكينة. وفيه رفقه صلوات الله وسلامه عليه بدابته، حيث إنه كان يرخي لها الحبل عندما تحتاج إلى إرخاء الحبل عند النزول عند الصعود كما جرى في نفرته صلوات الله وسلامه عليه من عرفة. وفيها مبادرة، فيه من الفوائد مبادرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكر الله امتثالا لما أمر عند المشعر الحرام، حيث بادر إلى امتثال أمر الله بصلاة بأذان المغرب وصلاة المغرب والعشاء في عرفة في مزدلفة عندما وصل إلى إليها بعد نفرته من مزدلفة وبعد نفرته من عرفة. وكذلك فيه أنه لا يشتغل في تلك الليلة بعبادة ولا بغيرها، بل يشتغل بما يتقوى به بدنه على ما يستقبل من أعمال يوم النحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى الاضطجاع مباشرة بعد فراغه من صلاته، حتى إن الصحابة اختلفوا هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة أو لم يأخذ شيئا من الليل، والذي يظهر أنه صلى على عادته في صلاة الليل، لكنه لم يصلي صلاة تشهر وتظهر وتعرف عنه، بل كانت صلاة خفيفة فيما يظهر، والله تعالى أعلم. ثم من السنة أيضا أن يبادر إلى صلاة الفجر في أول وقتها لأجل أن يتسع الوقت للذكر. ثم بعد ذلك من الفوائد أنه يسن له أن يشتغل بالذكر ويبقى ولا ينصرف إلا إذا أسفر جدا. ثم فيه من الفوائد أنه إذا جاء إلى منى يبادر إلى رمي الجمرة، وهي أول الأعمال المتعلقة بمنى، فتحية منى رمي جمرة العقبة. ثم من فوائد هذا الحديث صفة ما يرمى به من الحصى، وأنه حصى ليس بالكبير ولا بالصغير بل المتوسط الذي يحصل به المقصود، وهو حصى الخذف دون أن يؤذي نفسه أو يؤذي غيره، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، كما في المسند من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وفيه من الفوائد أن النحر يكون بعد الرمي. ثم بعد ذلك فيه من الفوائد أن الذهاب إلى مكة لقضاء النسك وإتمام الطواف يكون ضحى يوم النحر، هكذا فعله صلوات الله وسلامه عليه. ثم من الفوائد أيضا أنه إذا قضى حاجته من مكة رجع إلى عرفة إلى منى وأقام فيها بقية أيامه. وهذا جملة ما هذا أبرز ما في هذا الحديث من فوائد، وسيأتي بسط ذلك فيما ذكره المصنف رحمه الله من الأحاديث. وإنما قدم المصنف رحمه الله حديث جابر في باب صفة الحج ودخول مكة على غير من الأحاديث لأنه أشملها في وصف حجه صلوات الله وسلامه عليه، وما بقي من الأحاديث هو تفصيل وبيان لبعض منازله ومواقفه في حجه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. وعنه رضي الله عنهما قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب 3 ومشى 4. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف بالبيت ويمشي 4. متفق عليه. وعنه رضي الله عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. متفق عليه. وعن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم.
طيب، هذه الحديث هي تفصيل ومزيد إيضاح صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيها النقلة ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه مما أجمل في حديث جابر. أول ذلك ما يتعلق بالتلبية، ذكرنا أن التلبية التي لزمها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما جاء في حديث جابر من قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية التي لزمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل ما كان يقوله الناس من أنواع الإهلال الذي سمعه، وجاء عنه أنه كان يقول: لبيك إله الحق، كما في رواية النساء بإسناد لا بأس به. وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بأن يقولوا ما يقولون من صور التلبية، لكنه حفظ تلك التلبية. هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله بعد حديث جابر، وهو حديث خزيمة بن ثابت، فيه ما كان يقوله مع تلبيته. الحديث رواه الشافعي، وقال المصنف رحمه الله بإسناد ضعيف، وقد رواه الشافعي في مسنده من حديث صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه، وهو حديث كما قال رحمه الله كما قال الحافظ بن حجر حديث ضعيف لضعف صالح بن محمد بن زائدة، فقد ضعفه الإمام البخاري ويحيى بن معين والنسائي وله مناكير، ولذلك غالب العلماء من أهل التحقيق على ضعف روايته، وأن ما ذكر في هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث قال فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من تلبيته، أي من التلبية المعهودة التي كان يقولها، والفراغ هنا يحتمل أنه إذا فرغ منها بانقطاعها باستلام الحجر بالشروع في الطواف بالنسبة للمعتمر، أو برمي جمرة العقبة بالنسبة للحاج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فقوله كان إذا فرغ من تلبيته يحتمل أن يكون ذلك بعد فراغه من التلبية بالكلية، أي عند بعد انقطاعها، وذلك برمي جمرة العقبة. ويحتمل أنه في ثنايا تلبياته، فإنه كان يلبي صلوات الله وسلامه عليه في إحرامه، فإذا فرغ من تلبية من تلبياته جاء ما ذكره خزيمة ابن ثابت من أنه سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. هذا الاحتمال الثاني. وبخصوص التلبية، تشرع التلبية للحاج للعلماء في ذلك قولا، منهم من قال تشرع في كل المناسك وهو سائر وهو نازل، والقول الثاني وهو الأقرب إلى الصواب أن التلبية تشرع في أثناء التنقلات، فإذا سار من الميقات إلى مكة فليلبي حتى يشرع في الطواف، ثم إذا شرع في الطواف قطع التلبية حتى يفرغ من عمرته إن كان معتمرا، وأما إن كان متمتعا، وأما إن كان مفردا أو قارنا فإنه سيبقى على إحرامه فيلبي إذا انتقل إلى المشاعر، إلى منى، من منى إلى عرفة، فتكون التلبية عند التنقلات إلى الأماكن التي دعي إلى المجيء إليها، وأما في حال نزوله فإنه يشتغل بذكر غير ذلك. والمقصود أن قوله كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار يحتمل واحد من معنيين: المعنى الأول أنه عندما يفرغ من التلبية وتنقطع بالكلية، والمعنى الثاني أنه كان إذا فرغ من تلبيته في المواطن التي يشرع فيها التلبية، فإذا فرغ من تلبيته فيما يشرع فيه التلبية ختم ذلك بسؤال الله تعالى رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. وقوله رحمه الله في حج أو عمرة، أي التلبية التي تكون في الحج وتكون في العمرة وهي ظاهرة، فإن التلبية، وهذا يدل على أن التلبية تكون فيهما. وقوله سأل الله أي دعاه، فالسؤال هنا بمعنى الطلب رضوانه والجنة، أي سأله الرضا والجنة. وقوله رضوانه أي رضاه، وهو قبوله لعمله، فإن الرضا هو القبول، فإن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر، لا يقبل منهم الكفر، ويرضى لعباده الطاعة والإحسان أي يقبلها منهم. فقوله سأل الله رضوانه أي سأل الله قبوله للعمل، وما كان من تلبية وذكر وتمجيد وتقديس له جل في علاه. والجنة، الجنة اسم دار النعيم الكامل التي أعد الله تعالى فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا تعريف الجنة. الجنة اسم لدار النعيم الكامل التي أعد الله تعالى فيها لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله واستعاذ برحمته من النار، أي استجار، والاستعاذة طلب العوذ، والعوذ هو الحماية والاعتصام به جل في علاه من عذاب النار. وقوله برحمته أي بإحسانه وفضله، متوسل إلى الله تعالى بإحسانه وفضله من النار، وهي الدار التي عدها الله تعالى للكفار والعصاة. هذا الحديث كما تقدم حديث فيه ضعف، لكن على القول بثبوته في من أثبته، أو على القول بصحة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فإنه يدل على أنه يشرع بعد التلبية سؤال الله تعالى ودعاؤه، سؤاله الجنة والاستعاذة به من النار، وهذا أعظم مسؤول. ولذلك عندما ذكر الله تعالى أدعية الداعين في سياق ذكر الحج قال ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلق. ومنهم هذا القسم الثاني من الداعين السائلين، الأول من لا يدعو إلا في أمر الدنيا فهذا ليس له في الآخرة من نصيب، وأما القسم الثاني ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا مصدق لكون المشروع للحاج أن يكثر من سؤال الله تعالى رضوانه والجنة ويستعيذ به جل وعلا من النار، فإن قوله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، الحسنة التي في الدنيا هي كل ما يحسن به حال الإنسان، والحسنة التي في الآخرة هي كل ما يحسن به حاله في الآخرة من الأمن من الفزع والأمن عند الصراط وبلوغ الجنة التي بها تحسن حاله وتستقيم به ويستقيم به مآله، ثم سأل الوقاية من أعظم مخوف وقنا عذاب النار. فسؤال الله تعالى الجنة والاستعاذة به من النار من أعظم المسائل التي ينبغي للحاج أن يكثر منها كما دل عليه القرآن العظيم. والحديث الذي يليه حديث جابر رضي الله تعالى عنه في بيان أن كل المشاعر التي وقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشروع الوقوف في أي جهة منها، ولا يختص ذلك جانبا أو جهة من تلك الجهات. ففي حديث جابر الذي رواه مسلم وهو قطعة من حديثه الطويل لكن أخره لبيان ما تضمنه من حكم على وجه الاستقلال، فقد رواه جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا، أي نحرت هدي وها هنا في منى، ومنى كلها منحر، أي ومنى كلها محل للنحر، أي كلها موضع للتقرب إلى الله تعالى بذبح الهدي الذي يتقرب به الحجاج، وهذا أفضل مكان تنحر به الهدايا، لكن إذا نحره في أي جهة من الحرم فقد أدى ما عليه وفعل ما أمر به، فانحروا في رحالكم. فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحروا في أماكن نزولهم، وهذا عندما كان الأمر على نحو من اليسر والسهولة. وإذا نظرت إلى عدد من ساق الهدي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علمت أنهم ليسوا بكثير، فالذين ساقوا الهدي نفر قليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن ينحروا في رحالهم. اليوم لا يمكن لأحد أن ينحر في رحله لما يرى من شدة الاكتظاظ والزحام، وقد أعدت الدولة وفقها الله جهات وأماكن للنحر، فمن أحب أن ينحر بنفسه فليذهب إلى تلك الأماكن وهي داخل حدود الحرم وقريبة من منى وبعضها في جوانب منها، وينحر هديه في تلك المواضع. قال ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، أي وقفت في الموقف الذي وقف فيه صلى الله عليه وسلم، ولا يختص الوقوف في عرفة بذلك الموقف بل عرفة كلها موقف. قال ووقفتها هنا يعني في مزدلفة، وجمع، وسميت مزدلفة جمعا لأن الناس يجتمعون فيها، ذلك أن العرب من قريش في جاهليتهم كانوا لا يخرجون عن الحرم في الحج، بل إذا جاءوا مع الناس إلى منى ثم أراد الناس الذهاب إلى عرفة لم يخرجوا إلى عرفة، وقفوا عند حدود الحرم عند جمع، فيذهب غير القرشيين غير الحمصي إلى عرفة، فإذا قضوا وقوفهم بعرفة رجعوا إلى مزدلفة ووجدوا قريشا، فلذلك سميت جمعا لأن جميع الحجاج يجتمعون فيها، هكذا قيل في سبب تسمية هذا الموقع جمع. وقوله صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف، أي كل جهاتها بحدودها موقف، وقد يسر الله تعالى أن حدت هذه الأماكن المباركة بحدود واضحة ظاهرة وعلامات بينة لأجل أن يسهل على الناس معرفة أماكن الوقوف في عرفة والوقوف في مزدلفة والوقوف في منى. الحديث فيه جملة من الفوائد، وهو أن ما كان من أماكن وقوفه صلى الله عليه وسلم لم تكن لخاصية فيها، إنما كانت مما يسر الله تعالى لرسوله المجيء إليه، سواء كان ذلك في وقوفه في عرفة أو في وقوفه في مزدلفة أو في وقوفه في منى ونحره في منى، لقوله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنى كلها منحر. وهذا يدل على أنه لا خصوصية للمكان الذي نحر فيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وكذلك قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. فينبغي للحاج ألا يشق على نفسه بتحري مواضع وقوفه صلوات الله وسلامه عليه في هذه المواضع، بل يقف حيث يسر الله له مما هو داخل هذه الحدود. الحديث الذي يليه هو ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها في فعله صلى الله عليه وسلم عندما أراد دخول مكة، فهذا بيان السنة في دخول مكة، وهو حديث رواه البخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخلها من أعلاها. لما جاء إلى مكة في حجه دخلها، أي دخل مكة من أعلاها، أي من جهة الأعلى منها، وهي من ثنية كدا بفتح الكاف، وهي معروفة إلى الآن، وهي من جهة الحجون، وهي ثنية عالية رفيعة كان يدخل منها صلوات الله وسلامه عليه، وهي أعلى مكة، أعلى مكة في ذلك الزمان عندما كانت محدودة ومحصورة بالأماكن التي كانت عليها في زمانه. واليوم مكة واسعة ومترامية الأطراف ومداخلها متعددة، فالذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم هو المجيء إلى مكة من أعلاها. لكن هل هذا كان مقصودا؟ للعلماء فيه قولان، منهم من قال إنه مقصود، ومنهم من قال إنه مدخل تيسر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة أن يدخل الحاج حيث تيسر له، وهذا هو الأقرب، أن الدخول إلى مكة بالنسبة للحاج يسن له أن يدخل حيث كان الأيسر، سواء من هذه الجهة أو من غيرها من الجهات. فإن استوت الجهات فالدخول من مدخله صلوات الله وسلامه عليه أطيب لموافقته ما كان منه صلوات الله وسلامه عليه. دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، أي وكان في خروجه وانصرافه من أسفلها من جهة كدي، من جهة كدي. ولذلك يقولون: افتح وادخل واضمم واخرج، وذلك أن الدخول كان من كدا والخروج كان من كدي، وهي ثنية معروفة موجودة الآن، هي محل المواقف للجائي من جهة جدة، والخروج من ذلك لأنه كان أسمح لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراجح كما ذكرنا فيما يتعلق بالدخول. هذا الحديث فيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على بيان أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك على وجه التفصيل، حيث ذكرت عائشة دخوله وخروجه. وفيه من الفوائد سنية موافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا استوت الجهات كما تقدم، وأما إذا كان غير هذه الجهات أسمح وأيسر أو هي الذي في طريق الناس فإنه ينبغي ألا يشقوا على أنفسهم، فما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وفيه حرص وفيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في كل أحواله، ولذلك قص الصحابة ما كان منه حتى في خروجه ودخوله صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عمر، وهو في الصحيحين من طريق نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، في سنة الدخول إلى مكة، فإن عبد الله بن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، أي إلا نام بذي طوى. ذي طوى أي بصاحب البئر، ذي بمعنى صاحب، طوى بئر في تلك الجهة، وذلك في مكان معروف ما زالت أعلامه ظاهرة، فبئر ذي طوى موجود الآن في الزاهر، وهو مغلق لا ماء فيه من زمن طويل، لكنه لكن البئر معروفة وهي في داخل حدود الحرم. وكان ابن عباس كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا جاء إلى مكة بات بذي طوى، أي عند هذه البئر، حتى يصبح، يعني لا يدخل مكة ليلا إنما يدخلها صباحا. وكان رضي الله تعالى عنه يغتسل، أي يغتسل لدخول مكة، ولذلك بوب البخاري وذكر بابا فقال باب الاغتسال لدخول مكة، كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي وقص هذا وهو المبيت بذي طوى والدخول إذا أصبح والاغتسال. فثمة ثلاثة أمور: المبيت بذي طوى، والدخول صباحا، والاغتسال لدخول مكة. يذكر ذلك، كان يفعله ابن عمر ويذكره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل أول وصوله، بل كان يمهل حتى يدخلها نهارا على وجه يكون فيه مستقبلا النهار من أوله ومتهيئا للدخول بالاغتسال. في هذا الحديث من الفوائد سنية الدخول لمكة صباحا، وقد أخذ جماعة من العلماء سنية المبيت بذي طوى، لكن هذا لا دليل فيه، لأنه فعل وافق فعله صلوات الله وسلامه عليه، يعني اتفق له فعل ذلك ولم يكن مقصودا لذاته، إنما للتهيؤ لما بعده. وفيه من الفوائد سنية الاغتسال لدخول مكة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الداخل محرما أو حلالا، فقد أخذ العلماء سنية ذلك مطلقا للمحرم والحلال. ولا غرابة في هذا، فإن الجائز من سفر لا سيما هذا السفر الطويل من المدينة إلى مكة في ذلك الزمان، والذي يستغرق 10 أيام في سير الإبل، يحتاج إلى أن يتهيأ في دخوله بالاغتسال. وأما إذا كان دخوله قريبا من الاغتسال، كما لو اغتسل مثلا في جدة، أو اغتسل في المدينة والفرق بينه وبين دخول مكة 2 أو 3 ساعات، هنا الاغتسال ليس له فائدة في إزالة ما علق به من أوضار أو وسخ، فلا يحتاج إلى ذلك. لكن لو فعله على وجه الموافقة لما كان منه صلى الله عليه وسلم فذلك حسن. خلاصة ما في هذا الحديث أنه يسن لمن دخل مكة أن يدخلها صباحا، وأن يغتسل لدخوله إليها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سنة في قول جماهير العلماء، وهو من تعظيم الحرم وتعظيم شعائر الله عز وجل. وتعظيم شعائر الله له فضل وأجر، وهو دال على التقوى، قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك حديث عبد الله بن عباس في تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود والسجود عليه، وقد رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على ابن عباس. وطريق الحاكم من والطريق الذي أخرجه منه الحاكم من طريق أبي عاصم عن جعفر بن عبد الله وهو ابن الحكم، قال: رأيت محمد بن عباد ابن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال: رأيت خالك ابن عباس، وقص الخبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا الأثر أشار المصنف رحمه الله إلى الاختلاف في رفعه ووقفه، فحكى رواية الحاكم بالرفع، وأما رواية البخاري البيهقي فهي موقوفة على ابن عباس من طريق ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي جعفر قال: رأيت ابن عباس جاء يوم التروية ملبدا رأسه فقبل الركن وسجد عليه. والحديث من حيث الإسناد فيه ضعف، فلا يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود على الحجر، وإنما الثابت عنه هو الاستلام والتقبيل، وأما السجود فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس له إسناد متصل، وإنما هو موقوف على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال محمد بن عباد فيما يقص عن ابن عباس أنه كان يقبل الحجر الأسود، والحجر الأسود هو حجر في ركن البيت من جهة الجنوب الشرقي، وهو حجر مبارك جاء ورد في فضله أحاديث عديدة عن ابن عباس وغيره، وفضل استلامه وأنه يشهد لصاحبه يوم القيامة، ويسمى الركن والحجر الأسود، ويسميه بعض الناس بالحجر الأسعد، لكن لا أصل لهذه التسمية. واستلامه مما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو على أنحاء، أي استلام الحجر على صور. أعلى ذلك استلامه باليد، بأن يمس يده، أن يمسح بيده عليه، وأن يقبل الحجر الأسود، هذا أعلى صور الاستلام. والثاني أن يقبله، والثالث أن يمسح بيده ويقبل يده، والرابع أن يمسح بشيء في يده ويقبل ذلك الشيء، والخامس أن يشير إليه عندما لا يتمكن من هذا كله. هذه الصفات الخمس لاستلام الحجر جاءت بها السنة وثبتت عن سيدي الأنام صلوات الله وسلامه عليه، فكلها سنة حسب ما يتيسر للإنسان منها، وأما السجود فلم يحفظ عنه صلوات الله وسلامه عليه. والسجود هو بأن يضع جبهته على الحجر، في قوله ويسجد عليه أن يضع جبهته على الحجر، ومعلوم أن السجود قوامه على وضع الجبهة في الأرض، أو وضع الجبهة على الشيء، ولذلك إذا لم يتمكن المصلي من وضع جبهته على الأرض فإنه لا يشرع له أن يضع بقية أعضاء السجود، لأن السجود عندما لم يقع على الجبهة فلا يسمى سجودا. ولهذا ما يفعله بعض الناس من الانحناء ووضع اليدين على الأرض للسجود إذا عجز عن السجود، هذا ليس بمشروع، بل المشروع هو الانحناء دون أن يضع شيئا من أعظم السجود إذا سقط، إذا لم يتمكن من السجود على جبهته. ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك حديث عبد الله بن عباس، وهو متفق عليه كما ذكر من طريق أبي أيوب، من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط، أن يرملوا، الرمل هو الإسراع في السير مع مقاربة الخطى، وبعضهم يذكر وصفا زائدا ويقول هز الكتفين، وهذا ليس من صفة الرمل. الرمل لا أثر لهز الكتفين، ليس هز الكتفين أثر وليس مقصودا، إنما الرمل في التعريف المطابق للواقع الذي يعرفه العرب هو إسراع السير مع مقاربة الخطى. فقوله رضي الله تعالى عنه أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا، أي ندبهم إلى أن يسرعوا في سيرهم مع مقاربة الخطى ثلاثة أشواط، ويمشوا أربعا، أي ويسيروا سيرا دون إسراع فيما بقي من الأربع، ما بين الركنين، أي ما بين الركنين في مشيهم. فالمشي أمرهم به صلى الله عليه وسلم في الأربع وفيما بين الركنين، والرمل أمرهم به صلى الله عليه وسلم من الركن إلى الركن. وهذا كان في أول ما شرع الرمل في عمرة القضية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وقد صالح قريشا على أن يدخل مكة في العام القابل وهو في السنة السابعة، جاء بأصحابه، وكانت قريش تقول أتاكم محمد وأصحابه يقدمون عليكم غدا وقد وهنتهم حمى يثرب، يعني أتعبهم ما يلقونه من عناء المدينة، وذلك أن المدينة كانت قبل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم موبوءة، من أتى إليها حمى، إلا أن الله رفع ذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فزال عنها ذلك، فكانوا يسخرون من الصحابة ويتغامزون إشارة إلى ضعفهم، فكانوا يقولون سيأتيكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تكذيبهم وإظهار قوة الإسلام وقوة أصحابه، فأمر أصحابه أن يرملوا ما بين الركنين، أن يرملوا من مبدأ طوافهم من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ويمشوا إبقاء لهم ما بين الركنين. ولهذا قال رضي الله تعالى عنه أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا يعني فيما بقي، وأيضا ما بين الركنين يعني هذا فيما يتعلق بالرمل، أمرهم أن يرملوا ما بين الركنين إبقاء لهم. ثم إن الأمر استقر على أن الرمل يكون في كل الشوط وليس فقط فيما من الركن إلى الركن، ثم إذا جاءوا ما بين الركنين مشوا. وذلك أن قريش كانت قد جلست على جبل قعيقعان، وهو الجبل الذي من جهة الحجر ترقب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولترى صدق ما تنبأت به من أنهم سيأتيهم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فكانوا إذا جاءوا بين الركنين اختفوا عن قريش فمشوا إبقاء عليهم، أمرهم بالمشي إبقاء عليهم. لكن في حجة الوداع في حديث جابر وغيره ممن وصف رمله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى من الحجر إلى الحجر في الثلاثة الأشواط كلها وليس بين الركنين، فاستقر هذا سنة لكل من طاف بالبيت في حج، في طواف قدوم في الحج أو في طواف العمرة. فالرمل مشروع في هذا فقط، وأما سائر الطواف الذي ليس طواف عمرة ولا طواف القدوم فإنه لا يشرع الرمل، لأن النبي لم يرمل في طواف الإفاضة ولم يرمل في طواف الوداع، لم ينقل عنه ذلك إلا في طواف قدومه صلوات الله وسلامه عليه. في الحديث من الفوائد مشروعية الرمل وأنه بأمره صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر على الاستحباب في قول جماهير العلماء، فلو أنه لم يرمل لكان ذلك تاما لا نقص فيه إلا فوات السنة، أي أنه لم يأثم، فعلم بذلك أن أمره كان مقيدا وليس على وجه الإطلاق، ذلك لرد الشبهة التي لرد الفرية التي افتراها المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالرمل الآن إذا فعل الإنسان فهو يتذكر نعمة الله عز وجل على هذه الأمة بالتأمين وما من عليها به من القوة وظهور الدين. وفيه من الفوائد أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى دون ما عداها. وفيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بأصحابه مع حرصه على إظهار قوة الإسلام، لكن ذلك لم يمنعه من أن يرفق بهم في ما يتسع له فيه الرفق، حيث كان يأمرهم بالسير بين الركنين. وفيه أن مبدأ أن الركنين اليمانيين كان ثابتين في زمانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهما على قواعد إبراهيم، ولذلك تميز عن الركنين الشاميين الشماليين. فإن الإجماع منعقد على أن الكعبة مبنية على قواعد إبراهيم وأصول بنائه فيما يتعلق بجهتها الجنوبية، وهما الركنان اليمانيان في جنوب الكعبة، وما عدا ذلك فالاتفاق على أنه ليس على قواعد إبراهيم، بل هو كما سبق التنبيه إليه من أن قريش قصرت بها النفقة فلم تستكمل بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، بل حدت الحجر لتحديد معالم ما زاد مما لم يبنى من الكعبة، وهو قريب ثلاثة أمتار ونصف، كما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم أنه سبعة أذرع أو ستة أذرع من الحجر من الكعبة. هذا ما يتصل بهذا الحديث. والحديث الذي يليه هو حديث عبد الله بن عباس أيضا في استلام النبي صلى الله عليه وسلم الركنين اليمانيين، وهو حديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي الطفيل واثل بن الأسقع عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. لم أرى يخبر عما رآه وحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يره يستلم، والاستلام هو المسح، وكذلك يطلق على التقبيل كما ذكرنا في صفات الاستلام قبل قليل. كم ذكرنا من صفة للاستلام؟ 5 صفات. كل هذه الصفات لم تجري إلا للركن الذي فيه الحجر الأسود، فهي جميعا قائمة. وأما الركن اليماني الذي هو قبل الركن الذي قبل الركن الأسود الحجر الركن الذي فيه الحجر الأسود، فهذا المشروع فيه الاستلام وهو المسح باليد، لا يشرع تقبيله ولا يشرع الإشارة إليه في حال عدم إمكان استلامه باليد. وهذا مما ميز الله تعالى به الحجر الأسود عن الركن اليماني الآخر. فقوله رضي الله تعالى عنه: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم أي يمسح بيده من البيت غير الركنين اليمانيين، فلم يكن يمسح الأركان الشمالية لأنها ليست على قواعد إبراهيم، ولم يكن يمسح صلوات الله وسلامه عليه باب الكعبة كما يفعله بعض الناس، ولم يمسح أي جدرانها كما يفعله بعض الناس، بل كل ذلك على خلاف ما كان عليه عمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه إنما كان يمسح الركنين اليمانيين. قوله رضي جزاك الله خير قوله رضي الله عنه يستلم من البيت غير لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. هذان الركنان سمي بهذا الاسم لأنهما من جهة اليمن، ولذلك أضيفت إليهما الجهة، وذلك أن اليمن يمين الكعبة والشام شمالها، فسمي الركنان اليمانيان الركنان اللذان في جهة اليمن يمانيان، والركنان اللذان في جهة الشمال شاميان، على أنه ليس على أنهما ليس مبنيين كما تقدم على قواعد إبراهيم. هذا الحديث فيه فوائد، من فوائده حرص الصحابة على نقل ما حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا، فالسنة في فعله كما السنة في تركه، فإنهم أخبروا بأنه استلم وأخبروا بأنه لم يستلم، فدل ذلك على أنه أسوة في فعله وفي تركه، كما قال الله تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما قال جل في علا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأسوة هنا ليست فقط في الفعل والإيجاد، بل في الترك وعدمه، أي وعدم الفعل. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يحرص في فعله على أن يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون كما كان في قوله وفعله، فإن ذلك به تكتمل للمؤمن يكتمل للمؤمن العمل بالسنة والائتساء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه من الفوائد سنية استلام الركنين اليمانيين، وفيه من الفوائد أنه لا يشرع ولا يسن استلام غيرهما، وفيه من الفوائد أن المشتركات تطلق أو تجمع ولو كان بينهما فرق، فإن الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر فإن الركن الحجر الذي فيه الحجر الأسود والركن الذي قبله وهو الركن اليماني يشتركان في الاستلام ويفترقان في صفة الاستلام، فذكر المتفق عليه ولو كان ثمة اختلاف. فمن الفرق بين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود أن الحجر الأسود يشرع فيه التقبيل والاستلام باليد وتقبيل اليد، والاستلام بشيء وتقبيل ذلك الشيء والإشارة، وهذا كله ليس مشروعا في الحجر في الركن اليماني إلا الاستلام باليد وهو المسح دون تقبيل، فلم ينقل عنه أنه قبل يده بعد أن استلم الركن اليماني. هذه بعض الفوائد المتصلة بهذا الحديث. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث ذو أهمية، إذ إن عمر رضي الله تعالى عنه قرر فيه الحكمة من استلام الحجر الأسود، وهو الائتساء والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث عمر رواه البخاري ومسلم من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال قبل أن عمر قبل الحجر، والمقصود بالحجر إذا أطلق الحجر الأسود، فقال أي بعد تقبيله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أي ليس ثمة فيه ميزة على سائر الأحجار من حيث النفع والضر، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لا يحصل بك ضرر ولا يحصل منك نفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك يقبلك ما قبلتك، فنفى الضر والنفع على وجه الإجمال والعموم، ثم ذكر السبب الذي به قبل الحجر فقال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا حرف امتناع الامتناع، لولا أني رأيته صلى الله عليه وسلم يقبلك، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، أي ما وقع مني التقبيل، لكن لما رأيته قبلك قبلتك اتباعا لسنته. هنا ثمة في هذا الحديث إشكال، عمر رضي الله تعالى عنه يخبر بأن هذا الحجر لا يضر ولا ينفع، والمقصود بنفع الضر والنفع هو الضر والنفع الابتداء العائد إلى الحجر نفسه ذاته، كما كانت تعتقده الجاهلية في الأصنام والأحجار التي كانت تعبدها من دون الله، وليس المقصود أنه لا يضر ولا ينفع من حيث اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فإن من قبل الحجر انتفع وأجر، وهذا نافع، من قبل الحجر الأسود انتفع بالأجر المترتب على التقبيل وهو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتفع بما جاء به الأثر من أنه يأتي شاهدا لصاحبه كما في الترمذي من حديث عبد الله بن عباس يوم القيامة، يأتي الحجر يوم القيامة له عينان ولسان يشهدان لمن قبله إيمانا به واتباعا لسنة رسوله صلى الله وسلامه عليه، هذا نفع وهو نفع أخروي، فالمقصود بالنفع المنتفي الذي نفاه عمر ما كانت تعتقده الجاهلية من أن هذه الأحجار تنفع وتضر من دون الله، أما نفعها باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها فذاك نافع، وهو الذي قرره رضي الله تعالى عنه في قوله ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، أو لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فتقبيله ليس لأجل جلب نفع أو ضر من ذاته، إنما لأجل اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهديه أكمل الهدي وأنفعه في المعاش والمعاد. هذا الحديث فيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يمتثلون ما رأوه وما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الائتساء والاتباع دون أن يحكموا عقولهم في ذلك، بمعنى أنهم لا يوقفون العمل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على العقل، فما وافق العقل قبلوه وما لم يوافق عقولهم ردوه، على أنه لا يمكن أن تأتي الشريعة بما ترده العقول، يستحيل أن تأتي الشريعة بشيء ترده العقول، لكن تأتي الشريعة بما تحار فيه العقول، بما لا تدركه العقول إدراكا كاملا في معرفة غايته وحكمته وعلته، هذا يحصل، لكن لا تأتي الشريعة بشيء تحيله العقول وتمنعه، فشتان بين هذا وذاك، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وتركه دون أن يتوقفوا في ذلك على إدراك الحكمة والمعنى، فعمر لم يذكر لذلك معنى إلا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ففعل، وهذا من تمام انقيادهم واتباعهم لنبيهم صلى الله وسلامه عليه، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وفيه من الفوائد أن ما شرع من عمل فيه نفع فيثبت فيه النفع الذي دلت عليه السنة، وما زاد على ذلك فإنه يتوقف فيه بل يبقى على الأصل أنه لا ينفع ولا يضر. فإن تقبيل الحجر وصفه عمر رضي الله تعالى بأنه ليس نافعا ولا ضارا، لأنه حجر لا يضر ولا ينفع كسائر الأحجار، لكنه تميز بما خصه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقبيل. وفيه من الفوائد مشروعية تقبيل الحجر، وتقبيل الحجر هو بوضع الشفة عليه، هذا هو التقبيل، ولا يلزم من ذلك إصدار صوت. فالتقبيل في كلام العرب هو وضع الشفة على الشيء دون أن يكون معه صوت، فالصوت الذي يصدر هذا أمر زائد وليس من وصف التقبيل في تعريفه في كلام العرب، بل التقبيل هو وضع الشفة على الشيء. فيحصل التقبيل بأن يضع شفته على الحجر تأسيا واتباعا للنبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه بعض الفوائد المتصلة بهذا الأثر، أثر عمر رضي الله تعالى عنه في تقبيل الحجر. ثم نقل المصنف رحمه الله عن أبي الطفيل وهو واثل بن الأسقع، وقد رواه الإمام مسلم من حديث معروف المكي، قال: سمعت أبا الطفيل عامر بن واثلة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، أي يطوف بالكعبة، فالبيت اسم للكعبة، إذا أطلق لا ينصرف في أذهان العرب إلا إلى الكعبة المشرفة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن، أي يستلم الركن، أي يمسه ويمسح عليه بمحجن، والمحجن عصا ملتوية الرأس. قال: بمحجن معه، وذلك أنه كان راكبا صلوات الله وسلامه عليه في هذا الطواف، فإنه ركب صلوات الله وسلامه عليه ليشرف على الناس و ليأتسوا به ويقتدوا، ومن كان راكبا لا يتسنى له أن يمسح بيده ولا يتسنى له أن يقبل، ولذلك كان صلوات الله وسلامه عليه يستلم الركن بمحجن بالعصا التي بيده ويقبل المحجن، أي ويقبل العصا التي استلم بها الركن، وذلك لما علق بها من بركة مسها الحجر. هذا الحديث فيه من الفوائد مشروعية الطواف بالبيت، وأن الطائف بالبيت إذا لم يتمكن من الاستلام باليد والتقبيل فإنه يستلمه بما يسر الله تعالى من شيء في يده كعصا ونحوها، وهذا إذا تيسر ولم يؤذي به أحدا، ثم إذا استلم بيده أو استلم بعصا بشيء في يده فإنه يقبل ذلك الشيء الذي استلم به الحجر، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أنه كان يقبل المحجن. وهذه صفة من صفات استلام الحجر التي تدخل فيما ذكرناه من الصفات الخمس المتقدمة. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله: وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة تعني ثقيلة فأذن لها، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه،
هذا الحديث الذي بدأ به القارئ حديث يعلى بن أمية قد رواه الخمسة إلا النسائي، وقوله رحمه الله إلا النسائي نوع من الوهم، فقد أخرجه النسائي كما ذكر بعض المخرجين. على كل حال هذا الحديث رواه الخمسة، يقول مصنف رحمه الله إلا النسائي وصححه الترمذي، وقد أخرجه من طريق سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن صفوان ابن يعلى ابن أمية عن يعلى ابن أمية رضي الله تعالى عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا، طاف يعني بالبيت، فالطواف إذا أطلق فالمقصود به الطواف بالبيت، لأنه لا يشرع طواف بغير البيت، ليس ثمة مكان في الدنيا يشرع الطواف به إلا البيت الحرام، فكل طواف في غيره فهو بدعة ومخالفة لهديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه. طاف بالبيت أي على النحو الذي شرع ابتداء من الركن الحجر الأسود إليه مطبعا ببرد أخضر، وهذا فيه أنه مطبعا أي قد الطبع، والاطباع هو أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن ويرد طرفيه على عاتقه الأيسر، هذا الاطباع، أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفاه ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، هذا الاطباع الذي فعله رضي الله فعله صلوات الله وسلامه عليه. وقوله ببرد أخضر أي أن رداءه كان بردا وهو نوع من اللباس، وقوله أخضر أي فيه خضار. وقد قال جماعة من أهل العلم إن ذلك البرد كان فيه خطوط، كان فيه خطوط خضراء وغلبت عليه، وإلا كان أبيضا هكذا، وإلا كان أبيضا كما قال ذلك جماعة من أهل العلم. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطبع، هذا المقصود بالحديث، ليس المقصود فيما يتعلق بلون الرداء الذي كان قد ارتداه صلوات الله وسلامه عليه. الحديث فيه من الفوائد سنية الاطباع في الطواف، وهذا في كل الطواف لا في بعضه، لأن يعلى بن أمية لم يقص ذلك في بعض الطواف، بل قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا، وهذه حال تستوعب كل الفعل، أي طاف حال كونه مطبعا في جميع أشواطه، ولم ينقل عنه الاطباع إلا في الطواف، فلم ينقل عنه الاطباع قبل ذلك، قبل شروعه في الطواف ولا بعده في سعيه ولا بقية الأماكن. ولذلك ما يفعله الحجاج من الاطباع من بداية الإحرام خلاف السنة، وينبغي أن يعلموا أن الاطباع لا يكون إلا في الطواف فقط، فلو كان الاطباع هديه صلوات الله وسلامه عليه من أول إحرامه لبينه الصحابة، لكن الصحابة بينوا اطباعه في طوافه صلوات الله وسلامه عليه. وفيه من الفوائد أن الاطباع يكون في كل الطواف ليس في بعضه، وفيه من الفوائد أن المحرم يحرم برداء وإزار على ما تيسر له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إحرامه في هذا الاطباع الذي ذكره يعلى ببرد أخضر، ويدل ذلك على جواز لبس الألوان في الإحرام وأن يكون على غير اللون الأبيض، وإن كان الأفضل في اللباس الأبيض لكن يجوز غير ذلك، فلو اطبع برداء أو اتزر بإزار على غير اللون الأبيض فإنه جائز، قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حرج عليه في ذلك، وإنما فضل البياض لما جاء في السنة من قوله في حديث ابن عباس إن خير ما لبستم من ثيابكم البياض فالبسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. في الحديث أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر عمله، وكان أصحابه يحرصون على نقل كل ما يكون من شأنه، وهذا في كل الأحاديث التي مضت فائدة متكررة. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك، وهو من طريق رواه البخاري ومسلم من طريق محمد بن أبي بكر الثقفي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان يهل منا المهل، يهل يعني يلبي، المهل يعني الملبي، ومعنى هذا كان يلبي الملبي، وتسمى التلبية إهلالا لأنها تتضمن رفع الصوت، والإهلال هو رفع الصوت بالشيء سواء كان تلبية أو كان نداء، ولذلك يسمى الهلال، ولذلك سمي الهلال هلالا لأن الناس إذا رأوه رفعوا أصواتهم بالخبر برؤيته. كان يهل منا المهل يعني يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، أي في حال إحرامه. كانوا على نحوين، منهم من يهل أي من يلبي بالتلبية التي أثرت عنه صلى الله عليه وسلم أو التلبيات التي أقرها، فإنه كان الناس يهلون بتلبيات غير تلبيته ولم ينههم صلى الله عليه وسلم بل لزم تلبيته، وكان يكبر منا المكبر يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلا ينكر عليه. وفي هذا من الفوائد مشروعية الذكر في الإحرام بكل صوره سواء كان تلبية أو كان تكبيرا أو كان غير ذلك من الذكر الذي يشرع للحاج والمحرم. وفيه من الفوائد أيضا أن العمل إذا كان على أوجه مشروعة فلا يسوغ لأحد أن ينكر على أحد ما اختاره لنفسه، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يهل منهم المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منهم المكبر فلا ينكر عليه. وفيه أن من أتى بخلاف المشروع فإنه ينكر عليه، حيث إنه نفى الإنكار لأنه مشروع، ولو لم يكن مشروعا لما أقروه بل لأنكروا عليه. وفيه من الفوائد أنه يشرع للحاج أن يعمر عمله وإحرامه بذكر الله عز وجل، فإن أعظم مقاصد الحج أن يشتغل بذكر الله عز وجل، ولذلك قال الله تعالى ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقال جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات، وقال جل وعلا فإذا قضيتم وقال تعالى واذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا تأملت الأمر بالذكر والندب إليه في آيات الحج وفيما شرع من وفيما جاء من النصوص المتعلقة به وجدت أن ذلك كثير أن ذلك غالب أن ذلك غالب لأعمال الحج. فينبغي أن يحرص المؤمن على كثرة ذكر الله عز وجل في نسكه ليفوز بعطاء الله تعالى وفضله. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله الأحاديث المتعلقة بالنفر من منى وما يتصل بالضعفة، نجعل ذلك إن شاء الله تعالى في درس العصر في سؤال نجعل ذلك إن شاء الله تعالى في درس عصرنا هذا اليوم إن شاء الله تعالى، نأخذ سؤال أو سؤالين، نسأل الله التوفيق.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم وبعلمكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول هل يشرع للمتمتع استلام الحجر بعد طواف العمرة لاستلام النبي صلى الله عليه وسلم له بعد طواف القدوم؟
أي نعم، لأن النبي استلمه واستلمه أصحابه معه، وكانوا في طواف كان منهم من أهل بعمرة كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه البخاري ومسلم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حج وعمرة ومنا من أهل بالحج، فدل ذلك على أنه وفعله ولم يميز صلى الله عليه وسلم بين نسك وآخر، فدل ذلك على أن استلام الحجر بعد صلاة ركعتين مشروع للمتمتع للمعتمر وللمفرد والقارن.
أحسن الله إليكم، يقول الآية التي تقرأ على الصفا هل تقرأ على المروة أيضا أم يقتصر على ما جاء في الحديث؟
ظاهر السنة أنه يقرأها في الإقبال على الصفا ثم لا يكرر ذلك، هذا هو الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذا مبينا لمشروعية السعي بين الصفا والمروة، فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، وهذا لا يكرره يقينا، لا يكرر هذا قول أبدأ بما بدأ الله به لا يكرره في كل مجيء إلى الصفا لأنه حصل بالبداءة الأولى، ولم يقل أحد من أهل العلم أنه يشرع في كل شوط أن يقول أبدأ بما بدأ الله به، بل يقول ذلك في أول مجيئه، فتكرار هذه الآية عند الإقبال على الصفا ثم على المروة ثم الإقبال على الصفا هذا ليس مشروعا إنما يكفي في أول الإقبال، هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يشتغل بذكر الله عز وجل ودعائه وتهليله وتكبيره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل مس الكعبة في الطواف يفسد العمرة؟
لا، لا يفسد العمرة، لكنه خلاف السنة، وبعضهم يقول إنه إذا مس الكعبة فقد خرج عن حدود الطواف، لكن هذا ليس بصحيح، وذكروا في ذلك أنه إذا طاف على الشاذروان، وهو القاعدة التي بنيت عليها جدر الكعبة، فهل يصح طوافه أو لا؟ لأنه لم يطف بالبيت، إذ إن جزءا من الشاذروان داخل الكعبة، فإذا سار عليه يكون قد طاف في الكعبة ولم يطف بها، وهو مأمور بأن يطوف بها. ولهذا يسأل أخ: إذا مس الكعبة فهل يكون بذلك خرج عن الطواف، فسد طوافه لأنه لم يطف بالبيت، بل كان بعضه في داخل البيت الذي يظهر، حتى لو قيل بأنه داخل البيت طوافه صحيح، لأن العبرة بغالب حال الجسد وليس بجزئه. ولهذا لو أنه جاء إلى المقام مثلا ومد يده، جاء عفوا إلى الحجر ومد يده، فقد دخل بعضه في الكعبة، واضح؟ وفي طوافه ويده في الكعبة لا حرج عليه في هذا، لأن دخول يده في الكعبة لا يخرجه عن كونه طائفا بها. يدل لذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليها رأسه وهو في معتكفه فتمشطه رضي الله تعالى عنها، ولم يكن بذلك خارجا عن مكان الاعتكاف، بخروج رأسه لم يكن خارجا عن مكان الاعتكاف، فدل ذلك على أن خروج البعض عن المكان لا يخرج، لا يكون به خارجا عما شرع له أو عما شرع في ذلك المكان، فدخول يده في أثناء الطواف لا يضره، سواء في الحجر أو بمسه جدار الكعبة. لكن إن كان يقصد المسح، التعبد بالمسح، فنقول لا يشرع التعبد بالمسح إلا مسح الركنين اليمانيين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ماذا على المحرم إذا لبس المخيط حتى وصل إلى الحرم ثم تجرد منه؟
يكون آثما بفعله لعدم امتثاله ما أمر به من اجتناب ما أمر باجتنابه من اللباس. لا يلبس المحرم، لا يلبس القمص ولا البرانس، لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، فإذا لبسها فإنه يكون قد خالف ما نهى عنه رسول، خالف ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع فيما نهى عنه، فعليه الإثم، وهذا يذهب عنه وصف الحج المبرور، لأن الحج المبرور لا إثم فيه، كما ذكر ذلك جماعة من السلف في تعريف وصف في بيان معنى البر في الحج. الحج المبرور هو الذي لا إثم فيه، والإثم هنا المنفي يشمل الإثم العام والإثم الخاص. الإثم العام كالغيبة والنميمة وما إلى ذلك من المحرمات، والإثم الخاص ما يتعلق بمحظورات الإحرام. فإن كان معذورا فإنه لا إثم عليه لعذره، وعليه الفدية، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فيكفره بما يكون من فدية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علي ما ذكر أو ما ذكرتم من أنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة في السفر وقد صلاها في هجرته فيما يعرف الآن بمسجد الجمعة.
الإجماع منعقد، لا خلاف بين أهل العلم أن النبي لم يقم جمعة في سفر، لم يقم جمعة في سفر، حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. فهذا الذي ذكر إن كان يقصد إقامته الجمعة قبل أن يبني مسجده فهذا في حكم الإقامة وليس سفرا، لأنه قد نزل في المدينة لكنه صلى في المكان الذي اجتمعوا فيه أولا لعدم بناء المسجد، ثم بني المسجد فصلى فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لا خلاف بين العلماء أنه لم يقم صلى الله عليه وسلم جمعة في سفره.
أحسن الله إليكم. يقول: ما وجه الشبه بين الجهاد والحج في حديث عليهن جهاد لا قتال فيه الحج؟
ذكرت هذا في ثنايا التعليق على الحديث بأن المشابه بين الجهاد والحج من جهة ما في الحج من العناء والمشقة والمفارقة للأهل والمال والبلد والولد، فهذا هو وجه المشابهة بين الجهاد والحج، ولذلك قال: لكن جهاد لا قتال فيه، فهو موافق للجهاد في عنائه ومفارقته لمكان الإقامة وما إلى ذلك، لكنه يفارقه في أنه عناء لا قتال فيه.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا عبر العلماء بالدم في الحج فما المقصود بذلك؟
التعبير بالدم في الحج له وجهان: إما أن يكون في ترك واجب، فهذا ما ذكره ابن عباس وروي مرفوعا لكنه لا يصح: من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما، هذا في ترك الواجب. وأما إذا تركوه في أما إذا ذكروا الدم في فعل المحظور فإن مرادهم به ما ذكره الله في الفدية، قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فواحد من هذه الخلال الثلاثة. إذا أطلق الفقهاء وأهل العلم الدم في الحج فله حالان: الحالة الأولى أن يطلق في ترك الواجب فالمقصود به الشاة المستفادة من قول ابن عباس: من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما، وإن ذكر في فعل محظور فالمقصود به الفدية، وهي واحد من ثلاث خصال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الراجح في مدة القصر في السفر، وما رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ذلك؟
الراجح في مدة القصر في السفر أنه يقصر في كل ما عده الناس سفرا، ولو طالت مدته ما دام أنه معدود أنه في سفر، لأن العبرة في السفر بالعرف مسافة ومدة، فما عده الناس سفرا فإنه يعتبر ذلك سفرا ولو طالت مدته. هذا الراجح من قول العلماء، وهو خلاف ما عليه الجمهور من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، حيث حدوا السفر بمدة اختلفوا فيها، فمنهم من قال: من أقام أربعة أيام فأكثر، من أزمع الإقامة في مكان أربعة أيام فأكثر فإنه يأخذ حكم المقيم، ومنهم من قال 10 أيام، ومنهم من قال 17 يوما، ومنهم من قال 19 يوما، ومنهم من قال 20 يوما، وكل هذه الأقوال مبنية على أثار، لكنها أثار وقعت اتفاقا وليست على وجه القصد. وأما من قال 4 أيام فمستنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة ومكث حتى اليوم الثامن في منزل، لكنه صلوات الله وسلامه عليه قصر لأنه لم يقم أكثر من 4 أيام، فدل ذلك على أن أقل مدة السفر 4 أيام ما دون 4 أيام، فإذا أزمع الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام فإنه يكون في حكم المقيم. إذن هذا وقع اتفاقا، يعني لو كان النبي قد قدم في اليوم الثالث هل سنقول 5 أيام؟ ليس في ذلك نص، إنما هو فعل اتفاقي. وأنس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة لم يزل يصلي ركعتين حتى يعود إليها، وهذا نص في بيان أن القصر لا حد له، فإذا خرج سفرا قصر حتى يرجع. وأما ما يشكل على بعض الناس من حال بعض الذين يذهبون للدراسة وتطول مدتهم، فالجواب على هذا أن يقال: إنما عده الناس سفرا فهو سفر، ومن يقيم في بلد مدة طويلة للدراسة أو للعمل والوظيفة فإنه لا يعد سفرا، لا يعد مسافرا في, 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 في عرف الناس، وبالتالي يخرج عن حد السفر الذي يبيح له رخص السفر. أما إذا كان معدودا في المسافرين فإنه يترخص برخص السفر. وفي حال الاشتباه هل هو سفر أو لا، فهنا من العلماء من يقول يرجع إلى الأصل وهو أنه مسافر، ومنهم من يقول يرجع إلى الأصل وهو أنه مقيم، هذا على قول من يرى عدم التحديد. أما رأي شيخنا فهو شهير ومعروف، وهو أنه لا يحد السفر بمدة، بل هو مسافر ما لم يزمع الإقامة. وثمة إجماع أنه إذا لم يحدد مدة الإقامة فهو مسافر ولو مكث سنين. ونقل في ذلك الأثر عن عبد الله بن عمر حيث حبسه الثلج فمكث 6 أشهر يقصر رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله نلتقي بكم عصرا.